لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: مسائل أربع. الأولى: المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه. هذه مسائل أربع بقيت تتفرع على مبحث تقسيم الغنيمة. الأولى جاء فيها هذا المعنى، أن المرصد وهو الرجل الذي حبس نفسه على الجهاد، راصد نفسه للجهاد، هذا يأخذ راتب من بيت المال، ولكن لا يملك راتبه وحقوقه الشهرية أو السنوية إلا بقبضه حينما يستلمه، حينئذ يملكه. يعني حينما يكون الراتب بيد الدولة الإسلامية وقبل إعطائه وتسليمه لهذا المجاهد، هذا الراتب يكون ملك لبيت المال لا ملك للمجاهد، إلى أن يستلم هذا المجاهد يستلم ذلك الراتب، حينئذ يصبح الراتب ملكا له. ولذلك إذا حل وقت العطاء، وقت الراتب، حينئذ هل يملك او لا يملك تبتني عليها المسألة، وهو انه لو حل وقت تسليمه الراتب قبل ما يسلموا الراتب، قلنا الراتب حينما يستلم يصير ملك له، لا قبل ما يستلم الراتب مات هذا المجاهد، حينئذ وارث هذا المجاهد هل له حق المطالبة براتب ذلك المجاهد المتوفى ام لا؟ فيه تردد. لماذا؟ لانه اذا قلنا ان المجاهد لا يملك الراتب والحقوق الشهرية اللي تعطى له الا بالاستلام، حينئذ هو مات قبل ان يستلم، فحينئذ لا يكون الراتب ملكا له، فلا يصح ان يطالب وارثه بذلك الراتب. اما لو قلنا انه لا، بمجرد ان حل وقت العطاء حينئذ يبقى او يتحقق للمجاهد حق المطالبة بذلك الراتب، حينئذ اولاده ورثت لهم ايضا حق المطالبة بذلك الراتب. فالمسألة مبتنية على ثبوت حق المطالبة وعدم ثبوته. اذا المجاهد الى حق يطالب بالراتب، حينئذ كما انه في حياته الى حق يطالب بالراتب، كذلك عند مماته ورثت لهم حق المطالبة بالراتب. لذلك المصنف تردد في، لانه ما جزم بانه بثبوت حق المطالبة للمجاهد وعدم ثبوته. هذه هي المسألة الاولى، نقرأها. قال: مسائل أربعة. الأولى: المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال، يعني راتبه، إلا بقبضه، حينئذ يملكه، يملك الراتب، قبل القبض ما يملك، لكن هل يملك حق المطالبة لو لا؟ راح تتفرع عليها المسألة. فإن حل وقت العطاء، وقت التسليم، تسليم الراتب، ثم مات قبل أن يستلم، كان لوارثه المطالبة به، حق المطالبة به بذلك الراتب. وفيه تردد، فيه تردد، اذا ثبت حق المطالبة الحقوق ايضا تورث، مثل حق الشفعة وحق كما سيأتي بحثها، تورث الحقوق، حق الخيار كما سيأتي في باب المعاملات والخيارات يأتي هذا البحث، كذلك حق المطالبة ايضا يورث، مو فقط الاموال تورث، الحقوق ايضا تورث، لكن المصنف تردد. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية جاء فيها هذا المعنى، انه قيل، وهذا يشعر بانه قول ضعيف لانه قال قيل، انه ليس للاعراب حصة او سهم من الغنيمة حتى لو قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ للاعراب رضخ، يعني تعطى لهم عطية بحسب تقدير الامام، لا يعطى لهم، لا يسهم لهم مع المقاتلين، هكذا قيل. والمقصود بالاعراب هم الذين اظهروا الاسلام لكن لم يعرفوا حقيقة الاسلام واحكام الاسلام، وكل من لم يعرف حقيقة الاسلام اسلم، ولم يعرف حقيقة الاسلام واحكام الاسلام هذا يسمى اعرابي سواء كان عربي او كان من غير العرب. فمن كان اعرابيا وقاتل مع المسلمين وصولح يعني اتفق معه على ان يعفى من المهاجرة وان يترك نصيبه من الغنيمة فهذا حينئذ ليس له نصيب من الغنيمة. اذا الاعرابي الذي يصالح على ان يعفى من الهجرة ما يهاجر مع المسلمين اذا هاجروا وايضا يتفق ويا المسلمين على انه ما الا نصيب من الغنائم هذا اذا قاتل مع المهاجرين حينئذ يرضخ له رضيخة ولا يعطى سهما من الغنيمة. نقرأ هذه المسألة. قال الثاني قيل ليس للاعرابي من الغنيمة شيء وان قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم يعطى لهم عطية وقلنا الرضيخة هي العطية القليلة باللغة. ونعني بهم بالاعراب من اظهر الاسلام ولم يصفه يعني ولم يعرفه بعد وصولح على اعفائه عن المهاجرة يعفى من المهاجرة مواجب عليه هاجر وترك النصيب وترك السهم من الغنيمة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة جاء فيها انه لا يستحق احد من المؤمنين من المجاهدين سلب ولا نفل الا ان يشترط له الامام ذلك. وهذه طبعا كأنها مسألة تكرارية. قلنا ان السلب معناه انك تقتل الكافر وتسلبه واضح ما عليه من دروع واسلحة واموال. والنفل هو الجعل جمعه جعائل. قلنا ان الامام يقول من يعمل عمل كذا في الجبهة فله كذا من المال يجعل له جائزة هذا يسمى جعل ويسمى نفل. على كل حال لا يستحق احد السلب وهو ان يأخذ اموال المقتول لا يرد يجب ان يوديها الما للغنيمة ولا يأخذها مو كل من تقتله تأخذ امواله لك لا توديها الى الغنيمة. كذلك ما يستحق احد اي جائزة الا اذا كان الامام المعصوم عليه السلام قبل المعركة او في اثناء المعركة اشترط لهم هذا قال من يقتل كافرا له سلبه حينئذ السلب للقاتل او قال من يفعل كذا من يبني مثلا جسرا او من يشارك في بناء الجسر فله كذا يجعل له جائزة ايضا يستحق. على كل حال اذا بدون اشتراط الامام ما يستحق احد شيء من السلب ومن النفل سواء في معركة البدء او معركة الرجعة في سرية البدء او في سرية الرجعة ذهب الى المعركة. سرية البدء هي التي تذهب سرية استطلاعية قبل الجيش هؤلاء ايضا مو كل اللي يقتلوه ياخذون سلبة لهم لا يرجع للغنيمة الا اذا الامام اشترط لهم ذلك. ولا في رجعة الرجعة هي السرية التي ترجع من الجيش الجيش بعد ان يرجع الى البلاد الاسلامية احيانا يرجعون سرية الى ارض الحرب يرجعون سرية يستخلفوها في ارض الحرب هذه السرية ايضا سرية الرجعة مو كل ما تغتنم تأخذها لها وانما ايضا توضع غنائمهم ضمن الغنيمة العامة وتقسم عليهم كما مر. قال الثالث لا يستحق احد سلبا ولا نفلا واضح وضحنا معناها في بدءة في سرية استطلاع ولا رجعة في السرية المستخلفة في دار الحرب الراجعة الا ان يشترط له الامام عليه السلام. الرابعة جاء فيها ان الحربي الكافر الحربي وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه معاهدة صلح هذا الكافر الحربي لا يملك مال المسلمين بالاستغنام يعني الكفار لو استغنموا اموالنا لا يمتلكونها تبقى ملك إنا يعني باستطاعتنا ان نسترجعها من عندهم الى اصحابها المسلمين. هاي شو يتفرع عليها انه لو غنم المشركون الكافرون لو غنموا اموال المسلمين وذراري المسلمين يعني اولاد المسلمين غير البالغين ونساءهم ثم ان المسلمين ارتجعوا تلك الاموال وتلك الذراري من الكافرين غزوهم مرة اخرى وحرروا الغنائم المأخوذة من المسلمين وحرروا الذراري. فحينئذ بالنسبة للأحرار الأسارى الأحرار اللي حررناهم وطلعناهم من أسر الكافرين والأحرار لا سبيل عليهم، كل من يروح لبيته. العبيد نرجعهم إلى أصحابهم إلى مالكيهم المسلمين، إذا كان عندنا أسر عبيد وحررناهم من الأسر. الأموال اللي حررناها وأخذناها من أيدي الغاصبين من أيدي المشركين أيضا نرجعها إلى أصحابها إذا نعرف أصحابها قبل أن نقسم الغنيمة. ما تبقى وهو أموال المشركين اللي اغتنمناها نقسمها على المقاتلين. لكن لو أننا قسمنا الأموال وبعد القسمة نعرف أنه بعض الأموال مثلا عبيد، عبد أعطيناه ضمن الغنيمة ضمن القسمة أعطيناه سهم لأحد المقاتلين، بعدين نعرف صاحب هذا العبد، نعرف صاحبه مالك الحقيقي المسلم، حينئذ تفرقوا المجاهدون وكل من أخذ سهمه وراح، واحد بهم أخذ هذا العبد وراح، حينئذ احنا نعطي لصاحب هذا العبد قيمة العبد من بيت المال، نعطيه قيمة العبد من بيت المال. هذا هو الحكم. لكن في رواية ما يعمل بها لعله يضع فيها انه لا رجع العبد من الغنيمة، شو المنطلائل اي مجاهد ناخذ منه ونرجع العبد الى صاحبه، لكن ناخذ من صاحب العبد قيمة العبد ونعطيها للمجاهد، واضح؟ لكن هذه الرواية لا يعمل بها. لذلك المصنف يقول الوجه الصحيح انه الاموال نرجعها الى اصحابها وما ناخذ منهم شيء. العبد هذا المفروض في مثالنا رجع الى صاحبه لانه احق بماله، وحينئذ هذا المجاهد الغانم اخذنا حصته اللي هي العبد ورجعناها الى صاحبه، بعد بقى بلي حصه، حينئذ يرجع الى الامام والامام عليه السلام يعطيه قيمة حصته قيمة العبد من بيت المال، واضح؟ طبعا هذا مع تفرق الغانمين. اما لو الغانمون كانوا موجودين المجاهدون كانوا موجودين حينئذ هذا اللي اخذنا المجاهد اللي اخذنا العبد من اده ورجعنا صاحبه ما نعطي قيمة العبد من بيت المال، وانما ناخذ لحصته من كل المجاهدين. مثلا هو حصته 1000 دينار والمجاهدين 1000، ناخذ من كل مجاهد 1000 مجموع 1000 دينار نعطي هذا المجاهد حتى نعوضه بمكان ما اخذنا العبد من ايده. اما لو كان المجاهدون قد تفرقوا بعد منين نجمع من عندهم فلوس حتى نعطي حصة لهذا المجاهد، حينئذ نعطي هذا المجاهد حصة من بيت المال. هذه هي المسألة الرابعة مفصلة نقرأها. قال الرابعة الحربي، كافر الحربي وضحته، لا يملك مال المسلم بالاستغنام، اذا اغتنم اموال المسلمين ما يملكها، بامكاننا نرجعها الى اصحابها. قال ولو غنم المشركون اموال المسلمين وذراريهم، مقصود بالذراري الاطفال والاولاد غير البالغين، ثم ارتجعوها، ثم ان المسلمين ارتجعوها من ايدي الكافرين، فالاحرار الاسرى الاحرار اللي حررناهم لا سبيل عليهم، كل واحد يروح لبيته. اما الاموال والعبيد اللي حررناها من ايدي الكافرين فلاربابها قبل القسمة، قبل ان نقسم الغنيمة نرجع الاموال والعبيد الى اصحابها. قال ولو عرفت بعد القسمة، بعد ما قسمنا قلنا وطينا عبد ما عرفنا صاحب، وطينا الفت مجاهد، بعدين نعرف مالك هذا العبد الحقيقي. قال فلأربابها لصاحب ذلك العبد القيمة من بيت المال، نطيل القيمة ما نرجع للعبد. هذا الحكم اللي ذكره ابتداء المصنف ثم راح يتراجع عنه. قال وفي رواية بالقيمة تؤخذ منهم، يعني نطيل العبد لصاحبه وناخذ منه قيمة العبد نطيه المن للمجاهد اللي كان العبد حصة له سهم له. والوجه الصحيح شنو؟ اعادتها على المالك، رجع كل شيء الى مالكه، واضح؟ قال ويرجع الغانم بقيمتها على الامام، واما الغانم هذا اللي اخذنا العبد من ايده اللي كان العبد حصة له نطيه قيمة العبد من بيت المال من الامام، لكن هذا متى؟ مع تفرق الغانمين، اذا الغانمين تفرقوا. اما اذا كانوا موجودين المجاهدين ناخذ من عدهم من حصصهم ونطي حصة المن نجمع لحصة لهذا المجاهد اللي اخذنا حصته. هذه هي المسألة الرابعة. الركن الثالث يعني البحث الثالث المهم الركني في احكام اهل الذمة. من هم اهل الذمة؟ ما معنى الذمة؟ قال الركن الثالث في احكام الذم اهل الذمة والنظر يعني البحث في امور الاول من تؤخذ منه الجزية، الذي تؤخذ منه الجزية من هو وما هي الجزية ومن تؤخذ منه الجزية، هذا النظر الاول البحث الاول. هذا البحث الاول نوضحه من خارج الكتاب ثم بعد ذلك نقرأها. الجزية هي مقدار من المال يحدد الامام عليه الصلاة والسلام اما على الاشخاص، مثل يقول على كل شخص كافر ان يدفع لنا دينار كل سنة والا فيعتبر حربيا ونقاتله، او على الاراضي في ان الاراضي البلاد الكافرة نقسم عليها ايضا ضريبة ونقول مثلا كل دونم مثلا عليه سنويا جزية تأخذ مقدار من المال يحددها الامام مثلا بألف دينار، قل كل سنة تدفعون ألف دينار عن كل دونم مثلا، هذه هي الجزية ويجتزى بها عن القتال، لذلك سميت جزية، جزية بالكسر. اما ممن تأخذ الجزية تأخذ من اهل الكتاب ومن يشتبه انه من اهل الكتاب. اهل الكتاب هم اليهود والنصارى، عندهم كتاب سماوي وان كان محرف لكن على كل حال بالاصل عندهم كتاب. وكذلك المجوس يشتبه انهم اهل كتاب لانه روي انهم المجوس كان عندهم نبي فقتلوه، ولعل اسم المجوس ايضا، وعندهم كان كتاب سماوي نازل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب السماوي احرقوه، الان ما عندهم كتاب سماوي محرق. هؤلاء المجوس يلحقون باهل الكتاب وايضا تؤخذ منهم الجزية. هؤلاء اذا على كل حال اليهود والنصارى والمجوس، اما ان نقاتلهم واما ان يقبلون بالصلح، والصلح يتضمن ان تؤخذ منهم الجزية. وقلنا الجزية اما ان نقسمها على الروس، على روس الرجال عن كل رجل بالغ مثلا دينار يدفعه الينا في كل سنة، او على الاراضي كما بينت. والجزية حينئذ لا تقبل من غير اهل الكتاب من سائر الكفار والمشركين، اولئك حكمهم انه نقاتلهم حتى يسلموا، واضح. اما اهل الكتاب لا، مخيرون بين القتال وبين الجزية. وهذه الفرق الثلاث اليهود والمسيح نصارى والمجوس اذا التزموا بشرائط الذمة، نجعل شرائط الان بعد قليل نذكر شرائط الذمة، شرائط الصلح يعني، اذا التزموا بشرائط الصلح واعطوا الجزية حينئذ نحن نقرهم على اديانهم، نقول لهم لكم حق ان تبقوا، المسيح يبقون مسيح واليهود يبقون يهودا والمجوس يبقون مجوس، لكن يدفعون الجزية ويلتزمون بشرائط الذمة وما يجبرون على ان يصيرون مسلمين، واضح. ولو ادعى اهل حرب كفرة، ما اهل حرب يعني كفرة وما بينه وبينهم صلح، لو ادعوا انهم من اهل الكتاب قالوا نحن نصارى مثلا ومستعدين ان نبذل الجزية لكم ولا نريد ان نقاتلكم، حينئذ نقبل منهم ولا نكلفهم البينة، لا نكلفهم باقامة الدليل على انهم من اهل الكتاب، نقبل قولهم ونقرهم على انهم من اهل الكتاب، ما نجبرهم على الاسلام. لكن لو فيما بعد ثبت خلاف ذلك، يعني ثبت انهم لا كفر من غير اهل الكتاب، مثلا هندوس مثلا لا هم مسيح ولا هم يهود ولا هم مجوس، حينئذ ينتقض العهد، ينتقض الصلح ويرجعون اهل حرب
ونذهب ونحاربهم بعد ما نقبل منهم الجزية. لابد اما ان نقتلهم او ان يسلموا. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا المقدار اللي وضحناه دعنا نقرأه. قال الركن الثالث في احكام اهل الذمة والنظر في امور الاول من تؤخذ منه الجزية. الذي تؤخذ منه الجزية من هو؟ ووضحنا معنى الجزية وبعد قليل يأتي مزيد توضيح لها ولأحكامها. لكن احنا نوضح قليلا قليلا لكي لا تتلابس الامور عليكم. قال تؤخذ يعني الجزية ممن يقر على دينه واضح، او تقرأ يقر يعني يثبت على دينه ما يسلم، هؤلاء نأخذ منهم الجزية ويبقون يثبتون على دينهم مو مشكلة، وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب، يعني لهم نحتمل انهم اصحاب كتاب وهم المجوس، المجوس نحتمل انهم اصحاب كتاب لكن احرقوه بحسب الرواية. قال ولا يقبل يعني الجزية لا تقبل من غيرهم، من غير هؤلاء الفرق الثلاث الا الاسلام، لا يقبل من غيرهم الا الاسلام، الجزية لا تقبل. والفرق الثلاث المذكورة اذا التزموا بشرائط الذمة اقروا يقرون على اديانهم، ما نجبرهم يتركون اديانهم سواء كانوا عربا او عجما او تقرأ عجما. ولو ادعى اهل حرب انهم منهم يعني من اهل الكتاب وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة الدليل واقروا، نقرهم على انهم من اهل الكتاب وناخذ منهم الجزية. قال ولو ثبت فيما بعد خلافها خلاف ادعائهم وانهم ليسوا من اهل الكتاب اصلا انتقض العهد، ينتقض العهد يبطل العهد ويصبحون اهل الحرب نحاربهم حينئذ حتى يسلموا. هذا المقدار اللي وضحناه قريناه. ثم نوضح ما بقي. ما بقي جاء فيه انه لا تؤخذ الجزية من الصبيان. قلنا احنا الجزية مقدار من الاموال يقسم الامام على الرؤوس، يقول عن كل رجل بالغ دينار نأخذ دينارا في كل سنة من الكافرين من اهل الكتاب. اهل الكتاب مثلا فيهم 1,000,000 رجل كافر بالغ، نأخذ منهم 1,000,000 دينار في السنة. لكن من الصبيان لا تؤخذ، ما نحسب دينار ايضا على كل صبي يعني غير بالغ، ولا على المجانين ولا على النساء. كذلك الهم يعني الشيخ الكبير العاجز عن القتال من اهل الكتاب، هذا فيه اختلاف انه تؤخذ منه الجزية ايضا ناخذ منه دينار كل سنة لولا. قيل نعم تؤخذ وهو مروي فيه رواية، وقيل لا، وهذا ايضا قول لبعض العلماء. وقيل تسقط الجزية ايضا على المملوك العبد الموجود في بلاد اهل الكتاب، تسقط عنه الجزية لا يكلف دفع الجزية، لا يكلف دفع الدينار. مثل اذا كان الامام قدر عن كل واحد دينار ما ناخذ منه الدينار، وتؤخذ الجزية ممن عدا هؤلاء المذكورين حتى لو كانوا رهبان او مقعدين. رهبان هم الذين لا يقاتلون وانما يعيشون في الكنيسة يتعبدون فقط، مقعدين يعني غير قادرين على القتال، كان يكون اعرج او فاقد للرجلين معا او فاقد ليده او ليديه معا، هذا مقعد عن القتال ما يستطيع قاتل، ايضا مع ذلك نأخذ منه الجزية. نعم هؤلاء اللي ذكرناهم الصبيان المجانين النساء هؤلاء ما تأخذ منهم الجزية، البقية كلهم تأخذ منهم الجزية. والشيخ الهم فيه خلاف، وتجب الجزية على الفقير الكافر من اهل الكتاب اذا كان فقير ايضا نأخذ منه جزية، نأخذ منه دينار في السنة، يعني اذا قرر الامام انه يؤخذ منه دينار مو اكثر بحسب تقدير الامام. لكن الفقير اذا ما استطاع ان يدفع الجزية خمون قتله، وانما ينتظر حتى يصير عنده مقدار الجزية فيدفعها انه. ولو ضربنا الجزية على اهل الكتاب يعني قررنا ان نأخذ منهم الجزية من قاتلهم، لكن هم اشترطوها على النساء، لو اخذوا من النساء لا تاخذوا من الرجال جزية، اخذوها من النساء، على كل مرة اخذوا دينار لا تاخذوا من الرجال، كأن يكون عدد النساء قليل عندهم مثلا، هذا لا يصح، هذا الصلح لا يصح، الجزية تؤخذ من الرجال. ولو قتل الرجال قبل ان نعقد الصلح، قبل ان نعقد عقد الجزية وعقد الصلح، قتل كل رجال اهل الكتاب. رحنا الى بلد الى قرية من قرى اهل الكتاب وانقتل رجالها، قتلنا رجالهم كلهم وقبس النساء. النساء طلبنا منا ان نقرهن على دينهن، يعني يبقى على دينهن، وايضا الجزية لنا. هل يصح هذا الصلح مع النساء ام لا؟ قيل يصح، فيبقى في بلادهن، يبقى على دينهن المسيحي مثلا ويدفع عن الجزية. وقيل لا يصح اخذ الجزية من النساء، والمصنف يقول وهو الاصح، اذا ما ناخذ الجزية من النساء، النساء حينئذ تصبح سبي نسبيهن. اما لو انه اعقدنا عقد الجزية مع الرجال من اهل الكتاب واتفقنا ان يدفعونا جزية على رؤوس الرجال عن كل رجل دينار مثلا، بعدين انقتل الرجال اجعدوا اخر غيرنا قتلهم مثلا، بقى بس النساء. المصنف هنا يقول الاحسن ان نستصحب الجزية وناخذ الجزية من النساء استصحابا لحكم الجزية، نستصحبها. واضح، هذا حكم في هذه المسألة. ومن هذه الفروع انه لو اعتق العبد الذمي، العبد الذمي يعني عبد بيننا وبينه ذمة، بيننا وبينه صلح، يعني بيننا وبين سيده طبعا، وهو طبعا تابع لسيده، فبيننا وبينهم صلح ناخذ منهم الجزية. العبد الذمي يعني اللي بيننا وبين ذمة عقد وصلح، اذا اعتق حينئذ يمنع من الاقامة في دار الاسلام الا ان يقبل الجزية. إلا ما يجوز لك تبقى بدار الإسلام، تروح إلى بلاد الكافرين يجب، أو تبقى بلاد الإسلام لكن تدفع لنا الجزية، أصبحت حر، كنت عبد ما ناخذ منك جزية، الآن حر ناخذ منك جزية. والمجنون لأنه ما أسلم فقط أعتق صار حرا فناخذ منه الجزية. المجنون المطبق عليه يعني هو مجنون بشكل دائم، هذا لا جزية عليه، ذكرناها سابقا. اما اذا كان احيانا يصحى يفيق واحيانا لا يرجع مجنون، هذا ماذا نفعل معه؟ ناخذ منه الجزية ولا؟ قيل اذا كان اكثر الاوقات هو صاحي عاقل حينئذ ناخذ منه الجزية، اذا كان اكثر الاوقات مجنون تسقط عنه الجزية. اما لو افاق سنة كاملة، المجنون اقل سنة كاملة، هذا تجب عليه الجزية حتى لو يتخبل مرة اخرى، ينجن مرة اخرى مو مشكلة، تجب عليه الجزية، تجب عليه جزية ذلك تلك السنة التي افاق فيها. وكل صبي من صبيان اهل الكتاب اذا بلغ حينئذ نؤمر بالاسلام، اسلم خير على خير، ما اسلم حينئذ نوجب عليه ان يدفع لنا الجزية. فاذا اطعن الجزية فهو حينئذ في امان، لا ما انطاني الجزية عصى حينئذ يكون كافر حربي وان حقا قاتله ونقتله. هذا في الامر الاول من هذا الركن، واحنا قرأنا بعضه، نكمل قراءة ما تبقى. قال ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء، وهل تسقط عن الهم؟ شيخ الكبير الضعيف، قيل نعم تسقط الجزية عنه وهو المروي، وقيل لا فتسقط، كافر بعد ليش ناخذ، كافر عاقل ناخذ منه الجزية. وقيل تسقط عن المملوك، الجزية تسقط عن المملوك يعني الكافر العبد، تسقط عنه الجزية ما ناخذ منه جزية. وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، من تؤخذ الجزية من ممن عدا الصبيان والمجانين والنساء والهم والعبد المملوك، ولو كانوا رهبانا، حتى لو رهبان متعبدين ما يشاركون بالقتال، او مقعدين معوقين ما يقدرون يقاتلون، ناخذ منهم الجزية. وتجب على الفقير الجزية، وينظر بها حتى يؤسر يعني حتى يصبح غنيا، ننتظره نبقى نطلبه. ولو ضرب عليهم الجزية او ضرب الامام عليهم الجزية، قرر ان ياخذ منهم الجزية، اتفقوا ياهم ياخذ منهم الجزية وما يقاتلهم، فاشترطوها على النساء، هم قالوا اخذوها من النساء الجزية لا من الرجال، لم يصح الصلح، هذا الصلح مو صحيح، لا كنا ناخذها من الرجال او نقاتلهم. قال ولو قتل الرجال، رجال اهل الكتاب، قبل عقد الجزية، قبل ما يتفقوا ياهم انه ناخذ منهم الجزية، يعني ابقائهم على دينهم الكافر مثل ابقائهم على دين النصارى او اليهود ببذل الجزية ويدفعنا لنا الجزية، قيل يصح لا بأس هذا العقد يصح، وقيل لا ما يصح ناخذ جزية من النساء، وانما يجب ان يسبين وهو الاصح. قال ولو كان بعد عقد الجزية، يعني قتل رجال اهل الكتاب بعد ان اتفقنا وياهم على انه ناخذ منهم الجزية، يقول المصنف كان الاستصحاب حسنا، يعني نستصحب الجزية وناخذ الجزية من النساء هذا حسن. قال ولو اعتق العبد الذمي، عبد ذمي كافر لكن بينه وبينه قومه ذمية، يعني عقد صلح، هذا اعتق صار حر لكن بعد كافر، منع من الاقامة في دار الاسلام الا بقبول الجزية، الا ان يدفع لنا الجزية. قال والمجنون المطبق عليه، دائما مجنون لا جزية عليه، فان كان يفيق وقتا ماذا نفعل، ويعني ويرجع مجنون وقت اخر، قيل يعمل بالاغلب، يعني اذا كان الاغلب هو مجنون تسقط عنه الجزية، اذا كان اغلب احواله لا عاقل تؤخذ منه الجزية. قال ولو افاق حولا سنة كاملة وجبت عليه جزية ذلك الحول، ولو جن بعد ذلك حتى لو رجع مجنون بعد ذلك، وكل من بلغ من صبيانه من صبيان اهل الكتاب يؤمر بالاسلام او بذل الجزية، فان امتنع لا يسلم ولا يعطي الجزية، صار حربيا يعني بامكاننا ان نقتله. هذا النظر الاول. النظر الثاني في كمية الجزية، الجزية من ناحية الكمية يقول المصنف لا حد لها، بل تقديرها موكول الى الامام، الامام هو يقدر، يقول عن كل شخص ناخذ من اهل الكتاب مثل دينار دينارين 10 دنانير بكيف الامام بحسب ما يراه اصلح. نعم الامام علي عليه الصلاة والسلام قرر مقدار للجزية، كان الامام علي ياخذ من اهل الكتاب من الاغنياء ياخذ 48 درهم من كل رجل غني من اهل الكتاب، ومن كل رجل متوسط الحال من اهل الكتاب ياخذ منه 24 درهم بالسنة، ومن كل فقير ياخذ منه بالسنة 12 درهم. هذا التحديد اللي حدد الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا مختص بذلك الوقت وبمصلحة ذلك الزمان وذلك الحال، وليس من مقصود الامام عليه السلام ان يحدده حتى نمشي عليه الى الابد، لا، قد يكون زمان بعد 48 درهم او 12 درهم ما لها قيمة، فانما الامام ينظر الى المصلحة في كل زمان ويحدد مقدار الجزية. اذا تحديد الامام علي عليه السلام تحديد مختص بذلك الزمان وما يسري على بقية الازمان. اما لو انتفى ما يقتضي التقدير، واضح، يعني احنا نقدر الجزية عليهم بمقدار معين لإذلالهم، لإذلال الكافرين، نذل حتى يترك هاي المذلة ويسلم وينجو بالنتيجة دنيا وآخرة. لكن لو انتفى هذا الأمر، شفنا هذا الأمر ما يذله، لا يذل الكافر، حينئذ الأولى والأفضل أن يترك التقدير، و ما نقدر، نقولهم عليكم الجزية، يقولون ايش قد تاخذون عن كل شخص، نقولهم ما نقولكم احنا برأس السنة نيجي ناخذ فد مقدار بكيف ناخذ، قولونا ايش قد، قولهم ما نقولكم حتى نذلهم في هذا بهذه الطريقة نذلهم، واضح. والجزية يجوز وضعها على الرؤوس كما ذكرنا، الامام يقول من كل رأس، يعني من كل رجل كافر كتابي بالغ، واضح، غير مجنون عاقل، واضح، اخذ دينار على الرؤوس او على الارض، يقول مثلا اخذ من كل دونم او من كل جريب 1000 دينار بالسنة، ولا يجمع بينهما، يعني ما يصير الامام هم ياخذ جزية من الرؤوس، من كل شخص ياخذ منه دينار، ومن الاراضي ايضا ياخذ جزية، منتجات اراضيهم ايضا ياخذ منها الجزية، هذا ما يجوز الجمع. وقيل يجوز ابتداء، اذا بابتداء العقد في من اول الامر في العقد الامام اتفق وياهم انه اخذ منكم جزيتين، جزية من كل شخص وجزية من الاراضي،
هذا يجوز حينئذ الامام اتفق وياهم هم قبلوا فيجوز. المصنف يقول وهو الاشبه ليش لا يجوز، بل يجوز ايضا ان يشترط الامام عليهم مضافا الى الجزية يشترط عليهم ضيافة العساكر الاسلامية التي تمر عليهم، قلهم اذا مر عليكم جيش المسلمين يجب عليكم ان تضيفوه، لكن طبعا يحدد لهم الضيافة مقدارها وزمانها، فيقولهم انتم كل سنة يجب عليكم، انتم اهل هاي القرية كل سنة يجب عليكم مرة واحدة تضيفون جيشنا اللي يمر من يومكم مرة واحدة، يحدد لهم الزمن بالسنة مرة، واضح بالشهر الفلاني مثلا يمر عليكم الجيش تضيفوه، ومقدار الضيافة ايضا يحدده تصرفون عليهم مثلا 1000 دينار هاي غير الجزية، هذا ايضا يجوز. اما لو ما حدد لهم قال لهم يجب عليكم ان تضيفون جيشنا اشترط عليهم هذا الشرط واقتصر على الشرط ما بين مقدار الضيافة وزمن الضيافة ما بين لهم الامام، حينئذ يجب عليهم ان يضيفون الجيش بمقدار اكثر من الجزية، واضح اكثر من الجزية ولو بقليل، حتى حينئذ ماذا نفرض؟ نفرض انهم مثلا الجزية عليهم 1000 دينار عليهم كلهم تلك القرية بالسنة، يضيفون الجيش ب1100 دينار، واضح يصرفون على الجيش 1100 دينار اكل، حينئذ راح نفرض ان 1000 هي مقدار الجزية صرفوها على الجيش يعني دفعوا الجزية، وال100 دينار نفرضها ضيافة، حينئذ يكونون قد وفوا بما تعاهدوا به معنا، هم انطوا الجزية وايضا انطوا ماذا الضيافة. هذا فرع الى هنا انتهى. واذا اسلم الكافر الذمي قبل انتهاء الحول، احنا نقول له راس السنة ناخذ منك جزية، هو قبل ما تنتهي السنة قبل راس السنة اسلم، واضح، او اسلم بعد تمام السنة بعد دور تمام الحول لكن قبل ان يطينا الجزية، حينئذ تسقط عنا الجزية على الاظهر من الادلة، تسقط عنا الجزية باسلامه، واضح. ولو مات الكافر الذمي اللي يجب عليه ان يدفع لنا الجزية مات بعد تمام الحول سنة كاملة مرت يكون يجب ان يدفع لنا الجزية، مات هاي لا تسقط عنا الجزية، مات كافر ما اسلم ويجب ان تؤخذ من تركته كالدين كما لو كان عليه دين يؤخذ من تركته، واضح. هذه مجموعة فروع في النظر الثاني وضحناها والان نقرأها. قال الثاني في كمية الجزية ولا حد لها بل تقديرها الى الامام بحسب الاصلح بحسب ما يراه صالحا، يقدر على كل شخص دينار دينارين بكيف الامام. قال وما قرره وحدده الامام علي عليه السلام، علي عليه السلام هو حدد الامام علي عليه السلام مقدار من الجزية عن كل شخص، قلنا بينا المقادير، هذا محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال، ذاك الزمن كان المصلحة اقتضت ان يحدد هذا المقدار، مو معنى انه في كل في كل زمن يبقى هذا التحديد ثابت، لا. قال ومع انتفاء ما يقتضي التقدير، الاذلال يقتضي التقدير، نقدر لهم دينار مثلا على كل راس على كل رجل يدفع لنا اياه جزية، لو ان هذا التقدير ما يحصل به ما يقتضي الصغار ما يقتضي المذلة، حينئذ يقول يكون الاولى اطراحه تركه ترك التقدير، وبرأس السنة نجي ناخذ ياخذ الامام براحته ما يشاء ياخذه، يقول ايش قد تطيك برأس السنة، يقولهم ما اقول لكم ايش قد تطوني، اني اجب رأس السنة واخذ من اموالكم ما اشاء تحقيقا للصغار يعني تحقيقا للذل. قال ويجوز وضعها وضع الجزية على الرؤوس على الرجال بالغين او على الارض ولا يجمع بينهما، ما ينوخذ جزيتين من عندهم، وقيل يجوز ابتداء، يجوز اذا في ابتداء العقد الامام اشترط عليهم ان ياخذ منهم جزيتين واحدة على الرؤوس واحدة على الارض وهم قبلة، ويجوز حينئذ. قال المصنف وهو الاشبه. ويجوز ان يشترط عليهم مضافا الى الجزية ضيافة مارة العساكر الاسلامية يضيفوها، ويحتاج ان تكون الضيافة معلومة، حينئذ هذا الشرط يحتاج ان تكون ضيافة معلومة، يعني يقدرهم الامام يقولهم تضيفون 1000 جندي بالسنة، واضح، بمقدار 1000 دينار مثلا، ولو اقتصر على الشرط الامام ذكر بس الشرط وهو انه يجب عليكم ان تدفعون الجزية والضيافة، وما بين مقدار الضيافة شقد. قال وجب ان يكون مقدار الضيافة زائدا عن اقل مراتب الجزية. واضح؟ مراتب الجزية مثل اقل مراتبها، اقل شيء ناخذ منهم جزية لازم 1000 دينار. زين، فيكون اللي صرفوه على الجيش زائد على 1000 دينار، زائد على هاي المرتبة ولو بقليل، 1100 مثلا، هذا يصرفوه على الجيش، حينئذ يكونون قد دفعوا الجزية والضيافة معا. واضح؟ قال واذا اسلم الكافر الذمي اللي يجب عليه ان يدفع الجزية، اسلم قبل الحول او بعضه بعد تمام الحول، لكن ماذا؟ قبل الاداء، قبل ان يؤدي الينا الجزية، سقطت الجزية على الاظهر. ولو مات بعد الحول ولم يسلمها، لم تسقط واخذ، يعني اخذت الجزية من تركته كالدين، كما لو كان عليه دين يؤخذ من تركته، كذلك الجزية تؤخذ من تركته. هذا النظر الثاني، الى هنا انتهى النظر الثالث في شرائط الذمة. قلنا الذمة ان ناخذ منهم جزية من اهل الكتاب ومن قاتلهم ونقرهم على دينهم، واضح، ويبقون في امان حينئذ من قاتلهم وناخذ منهم الجزية. فهذه بعض الشروط، لكن هناك شروط اخرى يذكرها المصنف رحمة الله عليه ضمن نقاط يذكر هذه ماذا شروط الجزية. شروط الجزية الاول، الشرط الاول ان يقبلون الجزية، يدفعون الجزية. الثاني ان لا يفعلوا ما يخالف الامان، طناهم الامان وطنا الامان، بعد ما يصير مثلا يحاولون ان يحاربونه او يمدون المشركين، حينئذ ينكسر عقد الصلح. الثالث ان لا يؤذوا المسلمين، كأن مثلا يتحرشون بنساء المسلمين، يزنون بنساء المسلمين، هذا يكسر وينقض عقد الجزية والصلح. والرابع من شروط الجزية ان لا يتظاهروا بالمناكير، بالافعال المنكرة كشرب الخمر، ما يتظاهرون بها، ممكن يشربون في بيوتهم لكن بالظاهر ما يجوز، او اكل لحم الخنزير، واضح. واذا تظاهروا ينتقض العهد حينئذ. الشرط الخامس ان لا يبنوا كنيسة ولا يضربوا ناقوس ولا يطيلوا بناءهم، بناءهم ما يصير يكون طويل، هذا ما يجوز ايضا نشترط عليهم. هذا الشرط الخامس، فما يطولون بناءهم بحيث يصير عالي مشرف على ابنية المسلمين، لا، ابنية المسلمين تكون اعلى. وايضا يعزرون، يجلدون من قبل الحاكم الشرعي لو ارتكبوا بعض المخالفات. الشرط السادس اي يجري عليهم احكام المسلمين، نفس القوانين اللي تجري على المسلمين تجري عليهم، واضح، كل القوانين اللي المسلمين تجري عليهم من ترك محرم وفعل واجب، هاي تجري ايضا على اهل الذمة، واضح. هذه هي شروط الذمة، نقرأها. قال الثالث في شرائط الذمة وهي ستة، الاول قبول الجزية وضحناه، الثاني ان لا يفعلوا ما ينافي الامان مثل العزم على حرب المسلمين او امداد المشركين، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين، مخالفة هذين الشرطين يخرجون عن الذمة عن الامان، بامكاننا ان نحاربهم. الثالث ان لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين، يعني جاسوس المشركين يختلوا عدهم ما يجوز، والتجسس لهم ويتجسسون للكافرين، هذا ما يجوز. فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة، في الهدنة في الصلح، كان نقضا، هذا فعلهم نقض لذلك لتلك الهدنة، الهدنة. وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم، لا يبقون على عهدهم، وإن فعلوا هذه الأفاعيل يبقون على عهد الأمان وما يجوزن الحربهم، لكن وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير، واضح، ما تقتضيه الجناية نفعله كما لو فعلها مسلم. ولو سب النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب كما يقتل المسلم الساب للنبي. ولو نالوه بما دونه بما دون السب، انتقدوا النبي انتقادا مهينا، حينئذ عزروا يجلدون. قال اذا لم يكن شرط عليهم الكف. اما لو كان شرط عليهم الكف يعني نكف عنهم عما نالوه به، واضح؟ والا حينئذ اذا ما اشترطنا عليهم الكف حينئذ ينتقض عقد امانهم معنا ويصبحون حربيين. يعني لو كنا في عقد الهدنة اشترطنا عليهم انه ما يوجهوا للنبي كلام مهين صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هم وجهوا للنبي كلام مهين، حينئذ تنفسخ الهدنة ويصبحوا حربيين. اما لو لا ما اشترطنا عليهم هذا الامر وقد جاءوا به فعلوا هذه الامور، فعلوا هذه الاهانات بحق النبي، حينئذ يعزرون فقط ولا ينتقض عهدهم. الرابع الا يتظاهروا بالمناكير، افاعل منكره كشرب الخمر والزنا واكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات. ولو تظاهروا بذلك نقض العهد او نقض العهد، وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الاسلام من حد او تعزير، هذا واضح. الخامس الا يحدثوا كنيسة، لا يبنوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء، ابنيتهم ما نسمح ان تكون عالية، ويعزرون لو خالفوا هذه الامور، لو بنوا كنيسة او ضربوا ناقوس او طولوا بناءهم يعزرون. ولو كان تركه ترك بناء الكنيسة، ترك الضرب الناقوس، ترك تطويل البناء مشترطا في العهد، ومع ذلك نقض العهد واحدثوا كنيسة مثلا، قال انتقض ينتقض العهد ويرجعون حربيين حاربهم. السادس ان يجري عليهم احكام المسلمين اللي ذكرناها في اثناء هذه الشروط، من تعزير، من حدود، نفس قوانين المسلمين تجري عليهم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.